موقع درر النابلسي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي بكم من جديد في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين. أهلا وسهلا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، قيل قديما من طلب العلا سهر الليالي. في أيامنا هذه لا يكون السهر بفائدة في معظمه، غناء، رقص، وشراب، حتى في شهر رمضان المبارك الذي يجب أن يقوم الإنسان بالليل ليصلي، تراه يذهب إلى خيام سميت بالخيام الرمضانية. كيف تنظر إلى هذه المسألة؟
هذه الخيام تبدأ بالأذان، أذان المغرب، وتنتهي بالرقص. نعم، أريد أن أقدم لهذا الموضوع الدقيق، جزاك الله خيرا، بمقدمة. الذي خلق الكون وخلق الإنسان، كل شيء خلقه صممه بطريقة معينة، فيبدو أن الله جل جلاله خلق الليل ليكون سكنا، وخلق النهار ليكون معاشا. ففي أصل التصميم الليل للراحة والسكن، والنهار للعمل وكسب الرزق. لكن الحضارة الغربية جعلت الليل نهارا والنهار ليلا، فتجد في بعض البلاد يسهرون إلى ساعة متأخرة جدا من الليل، فإذا أووا إلى فروشهم استيقظوا عند الظهر تقريبا. هذا خلاف تصميم الله لليل والنهار، خلاف ما أراد الله من الليل وما أراده من النهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يا رب، لا يحلو الليل إلا بمناجاتك، ولا يحلو النهار إلا بخدمة عبادك. هذا أصل التصميم. ولكن الحضارة الغربية جعلت الليل نهارا والنهار ليلا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا، أثمن شيء نملكه هو الوقت، لأنه نحن، بل لأنه رأس مالنا، بل لأنه أثمن ما نملكه. لكن النقطة الدقيقة جدا أن هذا العمر كيف نستهلكه؟ إلهنا العظيم أقسم بعمر نبيه الكريم، قال لعمرك، لأن هذا النبي الكريم لم يضيع ثانية واحدة فيما لا يرضي الله. والمؤمن الذي نجا من عذاب النار يوم القيامة لا يندم إلا على ساعة مضت لم يذكر الله فيها. هؤلاء المسلمون المقصرون إذا سهروا بماذا يتحدثون؟ في العام الأغلب بمعاصي اللسان، بالغيبة والنميمة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله معاذ بن جبل، قال: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وكنت أقول: المدن الكبيرة على الساحل مياهها السوداء تسير في البحر عشرات الكيلومترات وهي سوداء، ومع ذلك البحر طهور ماؤه. أما حينما قال النبي الكريم لعائشة رضي الله عنها، إذ قالت عن أختها صفية قصيرة، قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. وأنا حينما أعد كلامي من عملي أعرف ماذا أقول. فالإنسان يرقى بكلمة إلى أعلى عليين، ويهوي بكلمة إلى أسفل سافلين. وقذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. لو استعرضت هذه السهرات في البيوت، يأكلون ويشربون ويغتابون وينقلون الأحاديث الباطلة، يروجون الإشاعات الكاذبة، يتفاخرون بأموالهم، بأولادهم، ببيوتهم، بمركباتهم. هذا النمط من الحديث الفارغ الكيدي الذي هدفه الافتخار والتعالي والغطرسة، هذا يدمر الأسر. كل هذا يجري في الليل. لذلك الحكم الشرعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد صلاة العشاء إلا في طلب العلم. يعني أنا لا أكتمك، أجلس في سهرة بعد العشاء، لكن لطلب العلم، لأعلم، لأتعلم. فما دام الهدف نبيلا، لك أن تمضي الوقت بعد العشاء في عمل عظيم، لأن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها.
فضيلة الشيخ، هناك جليس للذاكرين، وهذا قد يغفر له كما سيغفر للذاكرين، أو قد يأخذ الثواب الذي يأخذه هؤلاء. أما بالنسبة لمن يذهب إلى هذه الأماكن وهو في الغالب ليس معتاد على هذه الأماكن، هل من الممكن أن يأخذ نفس المعصية؟ وخصوصا كما ذكرت بأنه هناك غناء وشراب وحتى التدخين، تجمع كل الأمور الفاسدة في هذه السهرات.
والله مرة دعيت من قبل سماحة المفتي إلى تناول طعام الإفطار في بيروت. شهد الله، نحن جميعا صلينا المغرب ثم جلسنا إلى الطعام. القاعة ممتلئة وليس فيها محل فارغ، ولم أجد واحدا صلى المغرب وهو صائم. ثم وجدت تفلتا في أزياء النساء لا يصدق. أقول ما هذا الإسلام؟ إسلام يجمع بين عبادة شعائرية لا تقبل ولا تصح، وبين حياة متفلتة كأن الإنسان ليس مقيدا بشيء. لذلك الغرب أكبر كيد لنا في آية واحدة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الغرب يقبل إسلام الطقوسي، إسلام الصلاة والصيام والحج والزكاة، إسلام المساجد، إسلام الزخرفة الإسلامية، إسلام الحيض والنفاس، إسلام الفقه. أما إسلام المنهج، إسلام التطبيق، إسلام أن ننطلق من قيمنا، إسلام أن ننطلق من شرعنا، إسلام ينطلق مما أباحه الله لنا وما حرمه علينا، هذا مرفوض. فنحن قلدنا الغرب ولم يبقى عندنا إلا إطار إسلامي فارغ. لذلك حينما تجد 1,300,000,000 مسلم، وأنا أقولها صراحة وبصوت مرتفع، لا يملكون من أمرهم شيئا، وليست الكلمة بأيديهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل، معنى ذلك أننا ضيعنا ديننا وتعلقنا بالقشور والأطر الفارغة. لذلك لم نقطف ثمار الدين. هذا الذي جرى في أمريكا من تدنيس المصحف، والدنيا قامت ولم تقعد. لماذا حدث هذا؟ أنا كنت جريئا في إحدى الخطب وقلت نحن السبب. فقيل لي كيف؟ قلت لهم حينما لم نطبق قرآننا ضعفنا، فلما ضعفنا استفزونا. تارة يكلفون امرأة تخطب الجمعة وتأم الناس، وقد قال عنها القذافي إنها حائض أيضا في مؤتمر القمة، وتارة يدنسون مصحفنا ويستخفون به. فأنا أقول نحن قصرنا في فهم ديننا وفي تطبيقه وفي عرضه على الطرف الآخر، فدفعنا الثمن باهظا. هذا الذي أنا أتمنى أن يعني يكون واضحا عندنا. أما أن تسهر في طلب العلم وفي تعليم العلم، لا شيء عليك.
نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت لنا بأن هذه السهرات غير مباحة وأنها فيها الكثير من المنكرات، إنما إن أردنا أن نعطي البديل، أن نعطي سهرة مباحة مثلا؟
والله الذي لا إله إلا هو وأنا أقسم بالله، نجلس مع إخوتنا الكرام في سهرة بعد العشاء، والله كأننا في جنة، حينما تجعل الحديث عن رب العالمين وعن منهج نبيه الكريم وعن بطولة العلماء الصالحين، تشعر بثقة كبيرة جدا، تؤمن بالإنسان عندئذ، تشعر أنك كبير وأن الله أودع فيك أسرار ملكوته وأن الله خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض. قل لي من تجالس؟ أقول لك من أنت؟ أنا لست مع لقاء الأحباب، لست مع أن نجلس مع بعضنا بعضا، ولكن ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار، وما جلس قوم يذكرون الله إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالقضية واضحة جدا، أنت حينما تجلس والحديث معصية وغيبة ونميمة، بل وأفكار تشاؤمية وشعور أننا انتهينا ولن تقوم لنا قائمة، تقوم من المجلس وليس لك أرجل تقف عليها، أليس كذلك؟ أما حينما تجلس وتستمع إلى نماذج مشرقة من تاريخ المسلمين، حينما تستمع إلى صور رائعة من بطولاتهم، تثق بهذا الدين العظيم. فالقضية قضية الحديث في المجلس، المجلس ليس محرما بذاته، ولكن الحديث إذا كان عن الدنيا، أحيانا يضم المجلس أنواع عديدة، رجل غني يتحدث عن سفرته وعن إنفاقه وعن ترفه وعن كلفة هذه السفرة، وأين نزلوا، في أي فندق، ونوع الفندق، ومستوى الفندق، والطعام والشراب واللحوم الطازجة والمركبات، وركب التلفريك وذهب إلى هنا. هذا الفقير ذو الدخل المحدود يحترق قلبه، يقوم من المجلس ولا أقدام تحمله. لذلك أنت حينما تجلس في المجلس ينبغي أن تحدث الناس حديثا يعني يقبله الجميع ويسعد الجميع. لذلك أنا أرى أن المجلس قد يكون قطعة من الجنة وقد يكون قطعة من النار. نعم.
إذن هذه السهرات غير المباحة التي نتكلم عنها يقابلها سهرات طبعاً مباحة طبعاً وعلمية.
يعني بشكل عام إن سهرنا سهرة غير مباحة كأننا ننقب في الحاوية، لن تجد إلا طعاما فاسدا وشيئا قميئا وحاجة نتنة وآلة مكسورة. فأنت حينما تجلس وتتحدث تشعر بضيق لأنك عرضت الجانب السلبي من حياة الإنسان. بل حينما تقرأ قصة لكاتب يقال عنه واقعي لا تستطيع أن تقف بعد قراءتها لهبوط الإنسان ودناءته وانحرافه وأنانيته. أما حينما تقرأ قصة بطل عظيم يبث فيك روح البطولة دون أن تشعر.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك من يذهب لهذه الأماكن التي تحدثنا عنها، وهناك من يجلس في بيته إنما يرى هذه الأماكن عبر شاشات التلفزة، ماذا تقول لهذا؟ وهل هو أيضا وكأنه سهر مع هؤلاء؟
إذا وقفت في الشرفة واستخدمت المغسلة وفوقها مرآة تكشف لك الجارة الحسناء في البيت المقابل، سواء نظرت إلى المرآة أم إليها مباشرة، النتيجة واحدة. فإذا سهرت في البيت ورأيت ما لا يجوز أن تراه كأنك ذهبت إليهم. يؤكد هذا من غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، فكيف إذا شاهدها على الشاشة؟ من غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. فالمحصل واحد.
أيضا نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، نسأل الله أن يجنبنا هذه الأماكن وأن نكون مع الرفقاء الجيدين والصالحين وأن يجعلنا منهم. نشكرك فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إن شاء الله نلتقي معك في الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.